التي تقصي الحقائق الدولية معتبرة أن استمرار عمل اللجنة بهذا الشكل يضعف مصداقية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وجاء في بيان للجنة الإيرانية أن رئيسة اللجنة الدولية استغلت منبر الأمم المتحدة لتكرار اتهامات باطلة وغير موثقة، مخالفة بذلك مبادئ الحياد والموضوعية. كما انتقد البيان تجاهل اللجنة الدولية للعدوان العسكري الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والذي استمر 12 يوما، مشيرا إلى أنها لم تبدي تعاطفا مع أكثر من 1100 شهيد من المدنيين الإيرانيين. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس، مشيرة إلى تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية في محافظة بغداد، تلاه حزب تقدم ثانيا ودولة القانون ثالثا. أما في محافظات الوسط والجنوب فقد تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية في محافظات ذي قار وميسان والمثنى وكربلاء والنجف والقادسية، فيما جاء ائتلاف دولة القانون ثانيا وكتلة صادقون ثالثا. وفي المحافظات الشمالية فقد تقاسم الحزبان الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني تصدرهما. وقالت المفوضية إن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 56%، مشيرة إلى أنها ستنشر النتائج كاملة على موقعها الإلكتروني. اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم الصادق أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح في العراق يشكل خطوة مهمة ونقطة تحول أخرى في تعزيز الديمقراطية واستمرار مسيرة التنمية والاستقرار في هذا البلد. وهنى السفير الإيراني العراق حكومة وشعبا على الإجراء الناجح للانتخابات البرلمانية، متمنيا مستقبلا مزدهرا ومتألقا لهذا البلد. استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم جراء إطلاق قوة الاحتلال النار عليه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبحسب وزارة الصحة فإنه ومنذ وقف إطلاق النار ارتفع إجمالي الشهداء إلى 245 والإصابات إلى أكثر من 600، فيما تم انتشال جثامين أكثر من 530 شهيدا. هذا وتواجه طواقم الدفاع المدني في غزة صعوبات جمة في انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام في ظل تدمير قوات الاحتلال للمعدات والأليات الثقيلة التي تعتمد عليها تلك الطواقم في أعمال الإنقاذ والإزالة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
بعد أكثر من شهر على انتهاء الحرب الإسرائيلية ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تستمر وتتواصل طواقم وجهود الدفاع المدني في كافة مناطق قطاع غزة من البحث عن جثامين الشهداء وانتشالها من كافة المناطق من تحت المنازل المدمرة والمخيمات والشوارع التي عاث بها الجيش الإسرائيلي خرابا وتدميرا وقتلا. لم تتمكن الطواقم حتى هذه اللحظة من انتشال كافة الشهداء بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال المعدات الثقيلة واللازمة وأيضا السيارات ومعدات العمل لتسهيل مهام طواقم الدفاع المدني. في ظل استمرار هذه العمليات للبحث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال أكثر من 500 جثمان حتى هذه اللحظة على مناطق قطاع غزة، ولم تتوقف في ظل عدم وجود المعدات وأيضا عدم وجود التسهيلات من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الإسرائيلي يتحجج بعدم دخول أي معدة ثقيلة أو بسيطة لخاصة الدفاع المدني، يعني خلال العامين أو أكثر لم نتمكن الدفاع المدني بدخول أي شيء للدفاع المدني. يعني إحنا من ناحية معدات نحن يعني نواجه نعمل بأشياء بسيطة، بشاكوش بقرص بكذا.
بسبب الأوضاع السيئة ما قدرناش ندفنه، كان الولد موح من الجامع، تم اقتناصه في الشارع بسبب قناصة الاحتلال. طبعا كانت الدبابات موجودة واطلاق الاحتلال دائما مستمر. صارت وقف للاطلاق خفيف، استطعنا انه نشيله رغم انه كان يعني وضعه صعب، مقطع ويعني اوضاع صعبة. دفناه في مخيم للنازحين بطرق يعني مستعجلة. الحين على مرور انتهاء الحرب شهر استطعنا انه نشيله وندفنه في مقابر المسلمين بطريقة صحيحة وسليمة، والحمد لله استطعنا بعد شهر من انتهاء الحرب دفنه بطريقة صحيحة، وتمكن طواقم الدفاع المدني من مساعدتنا في فعل ذلك.
هذا هو حال العوائل الفلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة التي تعرضت للفقد تحديدا من قبل الغارات الإسرائيلية وعمليات القنص وغيرها بسبب العمليات العسكرية. عائلة استشهد الوالد ولم يتمكنوا من دفنه، وبقيت هذه الجثة متواجدة داخل خيام النازحين وبينهم تعيش، لم تتمكن من انتشالها إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية وتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بالشكل الصحيح.
قال الإعلام العبري إن رئيس كيان الاحتلال تلقى رسالة موقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو فيها إلى النظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع حاليا لجلسات محاكمة بتهم تتعلق بالفساد. وأشار إلى أن هيرتزوغ أوضح في أكثر من مناسبة أن أي شخص يرغب في الحصول على عفو يجب أن يقدم طلبه وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدا أن الأمر يخضع للقانون الإسرائيلي دون أي تجاوزات. كشفت تقارير عن مخطط إسرائيلي لإقامة حي استيطاني جديد يضم 9000 وحدة سكنية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتل، فيما حذرت محافظة القدس من خطة موازية لبناء منشأة ضخمة لمعالجة النفايات في ذات المنطقة، وحذرت من أن هذا المشروع المزدوج يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحمل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات. كشفت صحيفة بريطانية عن تزايد أعداد الإصابات النفسية وحالة الانتحار في صفوف جنود الاحتلال بعد عامين من الحرب على غزة. ونقلت الصحيفة عن وزارة الحرب الإسرائيلية قولها إنها وثقت إصابة ما يقارب 11,000 جندي بإصابات نفسية منذ بداية الحرب، وأشارت إلى ارتفاع حالة الانتحار حيث انتحر 21 جنديا العام الماضي. كما أفاد تقرير للبرلمان الإسرائيلي بأن 279 جنديا إضافيا حاولوا الانتحار في النصف الأول من هذا العام لكنهم نجوا من محاولاتهم. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة إلزام كيان الاحتلال بوقف عدوانه على لبنان، وذلك في سياق الرؤية الوطنية المشتركة الرامية إلى حماية سيادة البلاد ومواكبة التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما قاله الزميل الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
يعني بالفعل لا يمكن أن نضع هذا الموقف أو هذا الكلام هو رد، يعني يمكن أن نقول هو تقاطع إذا صح التعبير، عندما تحدث سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن النقاط والمواقف الخمسة التي أكدت ثوابت حزب الله، وهي طبعا يعني تندرج في إطار الرؤية الوطنية وحماية السيادة ومواكبة ما يمكن مواكبته من تطورات على خلفية وطنية جامعة. هذا يتلاقى مع كلام الرئيس جوزيف عون الذي تحدث بدوره أن منطق القوة التي تعتمده اليوم حكومة الكيان الإسرائيلي باعتداءاتها على لبنان لم يعد ينفع، وبالتالي هناك قرار يجب أن يطبق، هناك اتفاق يجب أن يطبق، وحتى يعني موضوع التفاوض يجب أن يكون ضمن الإطار الذي يحمي سيادة لبنان وطبعا يعطي المزيد من المكاسب السيادية للبنان لا ينتقصها. أيضا يعني مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري التي حمل فيها لجنة الميكانيزم بأن تقوم بدورها للجم ما يحصل، وأيضا إيقاف العدو الإسرائيلي وردعه عن اعتداءاته، أيضا تحدث عن أن هذه الاعتداءات هي ليست على الجنوبيين فقط بل على كل لبنان، وهو دعا إلى مقاربة وطنية جامعة للتطورات المرتبطة بالعدو الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذه المواقف طبعا أتت في سياق ما قاله سماحة الأمين العام والذي حدد الثوابت التي باتت معروفة، وهي لن نتخلى عن السلاح، لن يعني نقف مكتوفي الأيدي، لن نكون طبعا إلى فترة طويلة أو إلى يعني وقت معين من المتفرجين على ما يحصل، وهذا بحد ذاته أيضا إيعاذ لكل من يعنيه الأمر بأن لبنان يجب أن ينهض بكل قوته، أكان في المقاومة أو الجيش اللبناني أو الشعب، ليكون مواجه لهذه الاعتداءات. اليوم أيضا كان لبنان يعني ربما غابت عمليات الاغتيال والقتل في السيارات وعلى الدراجات النارية للمواطنين، ليحل محله الغارات الوهمية التي كانت بارزة فوق الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إلقاء المقنبلات وخاصة في بلدة الناقورة أثناء اجتماع لجنة الميكانيزم. أقامت إحدى المحلقات بإلقاء قنبلة قريبة جدا من مركز الاجتماع، بالإضافة إلى قنبلة أخرى على بلدة شيحين، هذا بالإضافة إلى استمرار يعني بناء الجدار الإسمنتي على طول المنطقة المقابلة لسهل يارون. طبعا باختصار أيضا هناك رصد يعني تم من خلال المناطق الحدودية للشمال الفلسطيني لآليات عسكرية كبيرة وثقيلة تتحرك في يعني في المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة المقابلة للبنان.
كشف رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني عن نهج إدارته بالامتناع عن الرد على القصف الإسرائيلي زاعما أن الأولوية هي لإعادة الإعمار. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في سلسلة تصريحات أثارت الجدل، كشف رئيس الإدارة الانتقالية أبو محمد الجولاني عن نهج إدارته في سوريا الذي يبدو أداة لتقويض سيادة الدولة أكثر من كونه حاميا لها. ففي مقابلة مع واشنطن بوست أقر الجولاني بأن نزع السلاح جنوب دمشق صعب التنفيذ، معتبرا أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فوضى أمنية جديدة وتضع مسؤولية حماية المنطقة موضع تساؤل. كما طلب إشراف القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا على دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش، وهو ما يضع السيادة السورية تحت إشراف مباشر للقوى الأجنبية. وفي وقت قال الجولاني أن دمشق تجري مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، وأن أي اتفاق يجب أن يتضمن انسحاب الكيان الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول ديسمبر. أقر بأن دمشق لم ترد على آلاف الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في سوريا بحجة إعادة الإعمار، بينما الحقيقة أن ذلك يظهر استسلاما جزئيا أمام أطماع الاحتلال. وأشار الجولاني إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعيه، الأمر الذي يثير الشكوك حول استقلالية مواقفه، ويؤكد أن نهجه يضع مصالح القوى الأجنبية فوق مصالح الشعب السوري. كذلك استخدامه قضية دمج قوات سوريا الديمقراطية كأداة لتوسيع النفوذ الأمريكي على الجيش يعد تهديدا لوحدة البلاد وأمنها. وفي المحصلة تظهر تصريحات أبو محمد الجولاني سياسة هجينة بين التفاوض المفرط مع الاحتلال وإعطاء أدوار للقوى الأجنبية، ما يضع السيادة السورية على المحك. وفي ظل هذه السياسة يبدو أن مصالح دمشق الوطنية ليست الهدف الأول، بل أداة في لعبة أكبر تخدم أطرافا خارجية على حساب استقرار الدولة.
كشفت شبكة أطباء السودان عن قيام قوة الدعم السريع باعتقال أطفال ونساء قرب مدينة بابونسا في ولاية غرب كردفان بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش السوداني. سياسيا صرح وزير الخارجية السوداني أن مجموعة الرباعية لم تتشكل بقرار من مجلس الأمن أو أي منظمة دولية، مؤكدا أن الحكومة السودانية لا تتعامل معها بصورة رسمية. حول أبرز مستجدات الأوضاع في السودان نتابع وإياكم التقرير التالي.
آفاق الانفراج للأزمة الإنسانية في السودان تبدو مغلقة وسط إمعان قوات الدعم السريع بانتهاكاتها للقوانين الإنسانية الدولية ورفض الجيش السوداني مقترح الهدنة وتمسكه بالخيار العسكري. أربعة شروط حددت الحكومة السودانية للموافقة على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها اللجنة الرباعية الدولية. مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة اشترطت انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا وتجميعها في مواقع محددة تحت إشراف واضح، مع نشر الشرطة لضمان الأمن والاستقرار. وشددت على ضرورة إنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ الهدنة ومنع الخروقات وتدفق الأسلحة إلى الدعم السريع، معتبرة ذلك شرطاً لنجاح الهدنة. وزارة الخارجية بدورها أوضحت أن الحكومة لم ترفض المبادرة الإنسانية، لكنها تحفظت على توقيتها وضماناتها، فيما قال الوزير محي الدين سالم أن الخرطوم لا تتعامل مع الرباعية بصفة رسمية، وأنها لم تتشكل بقرار من مجلس الأمن أو أي منظمة دولية، وأن الخرطوم تتعامل مع أشقائها في مصر والسعودية ومع الأصدقاء في الولايات المتحدة بصفات ثنائية. فيما أكد مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا التمسك بالخيار العسكري لإنهاء الحرب في السودان، مشددا على أن الجيش يتخذ قراراته بنفسه. إنسانياً، كشفت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع عمدت إلى اعتقال أطفال ونساء قرب مدينة باب نوسا بولاية غرب كردفان وسط السودان بتهمة امتماء ذويهم إلى الجيش السوداني. ووفق الشبكة، في خرق آخر لقانون حماية المدنيين في أوقات الصراع، احتجزت الدعم السريع 7 أسر في مناطق محيطة بالمدينة وسط الدفع بحشود كبيرة من قواتها صوب مدينة باب نوسا، وتذرعت بنيتها السيطرة على الفرقة 22 التابعة للجيش السوداني والموجودة في المدينة. يأتي هذا فيما وصل آلاف النازحين من ولايتي دارفور وكردفان إلى الولاية الشمالية والخرطوم في ظل أوضاع بالغة السوء بسبب الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع، خاصة في مدينتي الفاشر وبهرة، واستقبلت مدينة أم درمان نحو 3000 نازح.
في الختام هذا تذكير بالعنوان: لافروف وعراقش يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين. مفوضية الانتخابات بالعراق تعلن النتائج الأولية، وأتلاف رئيس الوزراء يتصدر في بغداد ومحافظات الجنوب، واستشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في خضم المشهد الإقليمي المشتعل وتبدل المواقف بين العواصم، تبرز أسئلة كثيرة حول مستقبل الدبلوماسية ومآلات التصعيد في لبنان وغزة وما يرافقهما من انقسام داخل صفوف الحلفاء. أسئلة نطرحها اليوم. هل المسار الدبلوماسي في المنطقة قادرا على احتواء الأزمات؟ إلى أين يتجه الموقف اللبناني وسط تصاعد من العدوان؟ وهل الانقسام داخل حلف واشنطن تل أبيب يهدد الاستقرار؟ هذه التساؤلات وغيرها نضعها تحت المجهر في قراءة معمقة لمجريات المشهد الإقليمي وتشابك الملفات من بيروت إلى غزة ضمن برنامج فلسطين اليوم. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: الدبلوماسية المرهقة بين بيروت وغزة وواشنطن. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. لا يبدو أن مسار الدبلوماسية في المنطقة قادر على استيعاب معطيات المرحلة الحالية، ففي لبنان كما في غزة المشهد معقد والتوتر يزداد. في القطاع تؤكد واشنطن أن الأمور تسير كما ينبغي، لكن لا مؤشرات واضحة على الأرض تدعم هذا الكلام. أما داخل الكيان فالتوتر يتصاعد بين رئيس وزراء الاحتلال ووزير الشؤون الاستراتيجية، وسط حديث عن استقالة تلوح في الأفق بسبب خلافات حادة بين الطرفين. وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدوان المستمر على لبنان لا يمكن أن يستمر، قائلا إن لكل شيء حد. وخلال إحياء حزب الله ذكرى يوم الشهيد، أشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن ما يجري يشكل خطرا وجوديا حقيقيا، مؤكدا أن من يريد إبادتنا عليه أن يعرف أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا. وأضاف: لن نتخلى عن سلاحنا، فكل ثمن هو أقل من ثمن الاستسلام، مشددا على أن الحزب مستمر في المواجهة وسيبقى في الميدان.
التهويل والضغط لن يغير موقفنا، سندافع عن أرضنا، سندافع عن أهلنا، سندافع عن كرامتنا وعزتنا، لن نستسلم، لن نترك مستقبل أجيالنا للمستكبرين والمجرمين والعابثين والعملاء، لن نتخلى عن سلاحنا. بتقولوا وقعت فينا خسائر كبيرة، صحيح. إسرائيل متغولة، صحيح. أمريكا متجبرة طاغية، صحيح. لكن الصحيح أيضا أننا لن نركع وسنبقى واقفين. جربتمونا في السابق وفي معركة أولي البأس، إذا أردتم التجربة سنكون لها، ولكننا لن ننسحب من الميدان وسندافع بكل ما أوتينا من قوة. هذه المقاومة وشعبها لا يهزمون، منصورون بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. هذا زمن الصمود وصناعة المستقبل.
فلسطينيا، بينما يواصل العدو خرق وقف إطلاق النار في غزة، يبدو أن صفوف الحلفاء تتفكك. ففريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما فريق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمران بحالة من الانقسام والاضطراب. واشنطن أيضا تتحدث الأوساط عن استقالة مرتقبة لأحد أقرب معاوني ترامب ستيف فيتكوف بعد خلافات حادة مع صهر الرئيس جاريد كوشنر. فيتكوف وفق المصادر ضاق درعا بتصرفات كوشنر وأكاذيبه، خاصة بعد أن اكتشف أن الأخيرة ورط الإدارة الأمريكية بمزاعم كاذبة حول موافقة حركة حماس على نزع سلاحها. أما في الكيان فقد تسببت أكاذيب نتنياهو وخلافاته المتكررة مع أقرب حلفائه الوزير رون ديرمر في أزمة جديدة داخل حكومته، انتهت بقرار ديرمر الاستقالة بعد أن ضاق درعا بتناقضات رئيسه. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
انتهى الشهر الأول من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي. المقاومة التزمت بما هو مطلوب منها فيما تطول قائمة الخروقات الإسرائيلية والتي أسفرت عن استشهاد نحو 300 شهيد.
المشهد الراهن فيما يتعلق بالتهدئة في قطاع غزة يشوبها الكثير من العراقيل في ظل الخروقات الإسرائيلية التي نراها صباح مساء، سواء فيما يتعلق بالقصف وبقتل المدنيين الفلسطينيين، وكذلك التحكم الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع. الأمور إذا استمرت على ما هي عليه فهي تتدحرج وصولا إلى مرحلة لا تحمد عقباها، لا سيما ثم الضغوط داخلية على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
حركة حماس قالت إنها تواصل مطالبة الوسطاء بالتدخل لإلزام العدو بما تم الاتفاق عليه.
بعد مرور شهر كامل على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، ما زال الاحتلال يصاعد من عمليات خروقاته لهذا الاتفاق. أكثر من 250 مواطن استشهدوا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. استمرار إغلاق معبر رفح، عدم إدخال المساعدات بالقدر الكافي، كلها خروقات نضعها أمام الوسطاء. ندعوهم للتحرك الجاد والفعلي لإلزام الاحتلال بما جاء في الاتفاق وقف هذه الخروقات. حماس من جانبها ملتزمة بشكل تام بما جاء في الاتفاق من عملية تسليم الأسرى بشكل كامل، ونواصل جهودنا من أجل إتمام هذا المسار، معنيون دائما باستمرار هذا الاتفاق.
ولا يزال العدو الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. بعد شهر على وقف إطلاق النار، يضع العدو الإسرائيلي العراقيل أمام الدخول بالمرحلة الثانية، ما يعني مزيدا من المعاناة لسكان قطاع غزة.
تحية طيبة لكم من المستمعين ومستمعاتنا، ونشكر الزميل عفاف لوباني على هذه الرسالة وهذا التقرير الذي استمعنا إليه في برنامجنا هذا. دعوني ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام أتوقف في هذه اللحظات، وضيفنا الكريم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل. دكتور، إلى أي مدى ما زال المسار الدبلوماسي في المنطقة قادر على احتواء تصاعد الأزمات بين ساحتي لبنان وغزة؟
طبعا يعني المشروع الأمريكي في المنطقة والمشروع الإسرائيلي شعر بأنه يحاول أو أنه استعاد شيئا من حيويته ونقاط القوة في رسم المنطقة بحسب المشروع الأمريكي والأجندة الأمريكية والأجندة الإسرائيلية، وبالتالي ركز هو على المسار العسكري في إطار الضغط على الدول المنطقة، تنفيذ مشروعه وخطته في التوسعة وتطويع هذه الدول و محاولة محاصرة حركات المقاومة ودول محور المقاومة في المنطقة من أجل فرض أجندته وهيبته في المنطقة. ولكن بطبيعة الحال اليوم الصمود الأسطوري في غزة وفي لبنان وفي اليمن وإيران يعني عطل المشروع الأمريكي، ويعني يحاول الآن المشروع الأمريكي أو برنامج عمل أمريكا أن تذهب إلى تسويات تحافظ على ما أنجزته في هذه المرحلة، لا أن تذهب إلى صراعات تعيد انهيار منظومتها ومشروعها وبرنامجها في المنطقة، وبالتالي هي تهدد يعني في من خلال الآلة العسكرية الإسرائيلية بأنها قادرة أن تذهب بعيدا من جهة، ومن جهة أخرى ترسل الرسائل بأنها تحاول تسوية الأمور مصلحتها لفيما في سوريا ولبنان وأيضا الآن في غزة، لأن المسار العسكري فقد يعني نتائجه، فقد فعاليته في إنهاء المقاومة في غزة أو في لبنان، إنهاء المقاومة في لبنان وغيرها. لذلك الضغوط السياسية والمشاريع السياسية الأمريكية اليوم بدأت تتقدم على النقاط العسكرية أو يعني القرارات العسكرية التي ممكن أن توتر وتخرب الجهود السياسية في المنطقة. لذلك تحاول أمريكا أن تنجح اتفاق غزة في هذه المرحلة لكي تعيد ترتيب أوراق غزة ووضع غزة ومستقبل غزة من خلال المقترحات المرتبطة ببناء قوات استقرار دولية وتهيئة الظروف لبناء طبقة سياسية تحكم غزة في المراحل اللاحقة. فضلا عن لبنان، تريد أمريكا أن تفرض واقع سياسي يضغط على المقاومة بسحب سلاحها وبالذهاب إلى تطويع لبنان للقبول بالمفاوضات المباشرة يعني، وإعطاء ضمانات للكيان الصهيوني والذهاب إلى مرحلة السلام الشامل مع العدو الإسرائيلي.
هل ما يجري في الجنوب، هل في ما يجري في الجنوب اللبناني دكتور ينذر بتبدل قواعد الاشتباك أم أن الأمور لا تزال تحت السيطرة السياسية؟
طبعا يعني الأمريكي اليوم يريد أن يحافظ على ما أنجزه في لبنان من خلال موضوع الحكومة واستقرار الحكومة واستقرار الوضع مع إعطاء يعني فرص للعدو الإسرائيلي أن يبقى يضغط على لبنان عسكريا من خلال الضغط العسكري والاغتيالات وتفجير البيوت والمنازل والبقاء في المنطقة التي سماها منطقة عازلة واحتلال بعض النقاط العسكرية والبقاء فيها فضلا عن إنشاء يعني حائط إسمنتي حاجز إسمنتي على الحدود اللبنانية. كل ذلك بطبيعة الحال هو يريد أن يضغط على لبنان أن يهول على لبنان بأنه يعني يريد مكاسب سياسية لم يستطع أن يحصلها في الأمور العسكرية وبحرب 66 يوما لم يطوع لبنان في هذا الإطار. يريد بين التناغم ما بين الأداة العسكرية والأداة الدبلوماسية الأمريكية أن تأخذ إسرائيل وأمريكا يعني التزامات من لبنان ومكاسب في لبنان تعطيها فرص للمستقبل، وخصوصا أن يعني مسألة التوسع الإسرائيلي في المنطقة هي مسألة جدية ومخاطر وتحديات جدية. لذلك اليوم هناك تعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في موضوع يعني الاستفادة من النتائج، ضغط على لبنان، أخذ الأمور باتجاه استضعاف لبنان لضمه إلى يعني الأجندة الأمريكية ومن خلفها الأجندة الإسرائيلية ووضع لبنان في موقع الضعيف والحرج لكي يتنازل أمام المطالب الإسرائيلية. وهذه مسألة أصبحت واضحة من خلال صمود المقاومة، من خلال تعطيل الضغوط على لبنان في موضوع يعني سحب سلاحها وحصر السلاح من قبل الحكومة اللبنانية والضغوط الأمريكية المتزايدة.
كيف تابعتم دكتور يعني كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم أمس التأكيد على البقاء في الميدان؟
صحيح، يعني سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله تحدث وبوضوح بأنه يعني موضوع الكلمة للميدان الاستعداد للدفاع في حالة الدفاع بأن المقاومة جاهزة، وتحدث في يعني تهديد مبطن مرتبط بأنه نفذ صبر المقاومة وبأن كل شيء له حد ولن يستمر ويدوم طويلا، وأيضا تحدث بأنه يعني من الممكن كل شيء يحكى بوقته ولن يفصل بالأمور التي تحضرها المقاومة، وبالتالي هو يراقب ويحمل الدولة اللبنانية مسؤولية تطبيق الاتفاق كونها التزمت مع يعني لجنة الميكانيزم بأن تطبق الاتفاق، والذي يعني يخرق الاتفاق منذ عام تقريبا إلى اليوم هو العدو الإسرائيلي. المقاومة أعطت إشارات بالأمس بأنها إذا ما يعني فرض على لبنان يعني الدفاع عن نفسه على الشعب اللبناني أن يستخدم السلاح في موضوع الدفاع إذا ما هجم الجنوب وحاول العدو الإسرائيلي أن يتوسع في الجنوب أن المقاومة هي تتحمل مسؤولية الدفاع إلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب الجيش اللبناني، وهذه مسألة أساسية مع العلم أن مسؤولية الدفاع الأساسية هي يجب أن تكون على الدولة اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المقاومة تقف إلى جانب الدولة اللبنانية في هذا الإطار. ولكن هناك مرحلة أو جانب آخر بالتهويل الكبير الذي يحصل من الجانب الإسرائيلي في الإعلام وفي تصريحات بعض قادة العدو الإسلامي بأن هناك حرب واسعة وكبيرة ضد لبنان، وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع المصلحة الأمريكية في لبنان التي تريد أن تبقي الجبهة اللبنانية حاليا هادئة في هذه المرحلة، ولكن مع استمرار الضغوط وعدم الذهاب إلى حرب موسعة تخلط الأوراق ليس فقط في لبنان على مستوى المقاومة وإعادة المقاومة بفعالية إلى الواجهة، إنما في المنطقة يعني، وخصوصا يعني سيدخل لاعبون كثر إلى جانب لبنان فيما لو تعرض لبنان إلى حرب موسعة وشاملة. المقاومة يعني جاهزة للتصدي من جهة في الداخل اللبناني، وأيضا حلفاء المقاومة لا سيما اليمن والعراق وإيران، وخصوصا أن إيران يعني أطلقت موقفا واضحا من خلال زيارة الدكتور علي لاريجاني إلى لبنان، وصرح بأن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا ما اعتدي على لبنان في إطار حرب موسعة في هذا الإطار. كل ذلك بطبيعة الحال يعني يضع الإسرائيلي والأمريكي أمام احتمالات تصعيد خطيرة قد تخرج عن السيطرة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بنتائجها. ولكن الإسرائيلي يحاول أن يبقي المرحلة في إطار الهامش الذي يقوم به في إطار الاغتيالات، الضغط العسكري، توجيه ضربات في المناطق اللبنانية والبقاع اللبناني، وهذه المرحلة يعني يعتبرها الإسرائيلي كافية لكي يبقى في المشهد اللبناني، لكي يقوم بالضغط على لبنان والضغط على المقاومة في هذه المرحلة، بالرغم من أن هناك وساطات لمصر والمقترح المصري في هذا الإطار لا يصل إلى أي نتيجة في يعني إيقاف العدوان الإسرائيلي والتزام إسرائيل في موضوع وقف العدوان والخروقات وغيرها، مع العلم أن لبنان يحاول وبشتى الوسائل الضغط من خلال حلفائي، من خلال أصدقائه في الدول العربية أو في العالم، لدفع الكيان الصهيوني لموضوع إيقاف العدوان وتطبيق القرار وتطبيق الاتفاق والعودة إلى مرحلة ما قبل 8 أكتوبر من العام 2023 في هذا السياق، يعني تطبيق 1701. العدو يحاول وبشتى الوسائل أن يأخذ التزامات من لبنان وضمانات في تجميد موضوع سلاح المقاومة وإخراجه من الخدمة، لا سيما ضمن جوهر المقترح المصري إنهاء حالة المقاومة بصورة من الصور.
أتساءل دكتور أيضا حول انعكاس التوتر داخل حكومة الاحتلال خاصة بين نتنياهو ووزرائه، طبعا كيف ستنعكس على مسار العمليات العسكرية والسياسية في غزة ولبنان؟
طبعا يعني الوضع في داخل حكومة يعني نتنياهو المتطرفة التي تضم مجموعة من التناقضات والمصالح المتناقضة، لا سيما في موضوع الاستمرار في الحرب، الاستمرار في العدوان على غزة، موضوع فتح جبهة في لبنان، كل ذلك يأتي في إطار يعني محاولات الكيان الصهيوني لاستثمار ما يجري بالقوة من خلال استخدام الآلة العسكرية والذهاب إلى التطرف والضغط، وخصوصا أن الكيان الصهيوني يحاول وبشتى الوسائل أن يحسم المعركة والنتائج والانتصار لنفسه، بالرغم من أنه وافق على وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين وأيضا مع اللبنانيين، هو وافق، ولكن تصدر أصوات من الحكومة الإسرائيلية تريد أن تفجر الوضع أو تحاول أن تضغط على نتنياهو بعدم الذهاب إلى التهدئة ووقف إطلاق النار. وهذه مسألة يعني بطبيعة الحال يعني يريدون أن يوحوا بأن هناك مشاكل داخلية في إسرائيل في موضوع وقف إطلاق النار، وأن مسألة العودة إلى القتال هي مسألة طبيعية لإرضاء اليمين المتطرف في داخل الكيان الصهيوني، وأيضا موضوع القوانين التي صدرت من الكنيسة الإسرائيلية في موضوع إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهذه مسألة بطبيعة الحال تؤكد على أن التيار المتطرف في الكيان الصهيوني هو الذي يضغط ويحقق إنجازات سواء في الكنيسة الإسرائيلية أو في الحكومة الإسرائيلية، وهناك يعني انتقادات من المعارضة الإسرائيلية فيما يخص نهج الحكومة اليمينية المتطرفة في الكيان الصهيوني بأنه الاستمرار في الحروب وحالة الحرب وعسكرة المنطقة والدخول في مشاريع طويلة الأمد تنهك الكيان الصهيوني واقتصاده والجبهة الداخلية، وبالتالي يعني يحملون نتنياهو موضوع استمرار الحرب وأيضا الحكومة المتطرفة التي يخضع لها نتنياهو، لا سيما بن كفير وسموتريش الذين يريدان أن تبقى هذه المعركة وهذه الحرب مستمرة. شكرا. لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في موضوع السيطرة وعدم القبول ببناء أو إنشاء دولة فلسطينية في فلسطين المحتلة.
تحية طيبة لكم دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم. شكرا
الله.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع تقاريرنا ورسائل مراسلينا حيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة. في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني برسالة صوتية التالية نستمع إليها.
تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في ملف تفجير المنازل. تقرير حقوقي يقول أن إسرائيل فجرت منذ وقف إطلاق النار 1500 منزل، وهذا يعني اختفاء أحياء كثيرة في قطاع غزة، كما جرى في بلدة عبسان وبني سهيلة شرق مدينة خان يونس، والتي تكررت فيها عمليات تفجير المنازل هذه الليلة مع إطلاق نار قصف مدفعي. كذلك مدينة رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تدميرها حجرا حجرا، وهذا الأمر تكرر هذه الليلة. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غزة، ومنعت إسرائيل سكانه من العودة إليه، وتقوم بعملية تفجير يسمع دويها في كافة مناطق مدينة غزة. اللافت هذه الليلة أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عمليات التفجير لتشمل شرق جباليا شمال قطاع غزة، هذا المخيم الذي يعد الأكبر في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، يجري عملية تدمير ممنهجة لشرق المخيم بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية معظم أنحاء المخيم خلال القصف الجوي خلال عمليات التوغل. كذلك غارات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات جوية على بيت لاهيا هذه الليلة، ثم أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري فتح معبر زكيم العسكري لإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وكأن إسرائيل تريد أن تقول للعالم أنها تريد إدخال المساعدات إلى غزة، رغم أن ما دخل خلال الشهر لا يلبي 25% من حاجة سكان القطاع. لذلك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تغيب عن أجواء القطاع، والزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها من حين إلى آخر. حسب وزارة الصحة الفلسطينية 3 شهداء ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، مع عدد من المصابين الذين أطلقت إسرائيل عليهم النار خلال الساعات الماضية.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج. في مشهد يلخص حجم الفاجعة التي ألمت بالجريح الفلسطيني محمود وائل النجار في غزة، تتقاطع المأساة الإنسانية مع قسوة الحرب، مشهد يفوق قدرة اللغة على التعبير ويفوق قدرة الجسد على الاحتمال. محمود الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي لم يستسلم، حاول التكيف مع أصابته وبدأ رحلة تعاف طويلة وشاقة متنقلا بين المستشفيات والأمل. كان يحلم بالعودة إلى حياته الطبيعية، إلى أسرته الصغيرة، إلى بيت آمن يمنحه لحظة من السكون بعد عاصفة الألم. لكن الحرب التي لم تترك مساحة للأمان عادت لتسرق ما تبقى. فحين عاد محمود إلى منزله الذي استهدفه الاحتلال لم يكن عودته ليتفقد الأضرار، بل يودع المكان الذي احتضن ذاكرته. هناك بين الركام ودع حلمه ووقف شاهدا على ما تصنعه آلة الحرب من بؤس لا حدود له. قصة محمود ليست استثناء، بل مرآة لوجع جماعي يعيشه الجرحى في غزة ممن يدفعون ثمن الصمود بالأجساد والأرواح. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في مشهد يلخص حجم الفاجعة التي ألمت بالجريح الفلسطيني محمود وائل النجار في غزة، أمام واقع يفوق قدرة اللغة على نقل ما يعانيه ويفوق قدرة الجريح على التحمل. هذا الشاب الذي خسر قدمه اليمنى في أكتوبر من العام الماضي حاول التكيف والتأقلم مع إصابته وبدأ رحلة تعافي طويلة وقاسية، غير أن الحرب لم تمنحه فرصة لذلك. حين عاد إلى البيت الذي استهدفه العدو الصهيوني عاد لا ليطمئن بل ليودع.
كانت الإصابة بالغة جدا، كانت قدم اليسار على البتر واليمين على البتر، الحمد لله تم بتر اليمين وظلت اليسار. ظليت 6 شهور تقريبا على الكروسة. ما بعد ذلك استهدفوا منزلنا في معسكر جبالية شمال قطاع غزة.
وسط الركام ورائحة البارود وبين غبار الإسمنت الممزوج بالأشلاء المحترقة كانت الصدمة. الجريح نفسه تعرف على أشلاء والدته من عينيها فقط، أما شقيقته فلفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه. حاول أن ينقذ شقيقه إبراهيم الذي كان ينادي من تحت الأنقاض، لكن كل ما استطاع فعله هو حمل الصوت في ذاكرته.
وصلت غاد، وصلت المنزل، لقيت أشلاء على الأرض، مسكتهم في يدي، لقيت عينين أمي مع نص وجهها مرقى على الأرض، أختي استشهدت على إيدي. فمن ثم إبراهيم أخوي الأصغر مني كان تحت الركام يناشد ويزعج إبراهيم، فحاولت مع الناس رغم الإصابة والبتر والعجز، حاولت مع الناس أن أنقذ إبراهيم، ما قدرتش.
اليوم هذا الشاب ليس مجرد رقم جديد في سجلات جرح العدوان الصهيوني، بل هو إنسان يعيش بلا مأوى بلا عائلة، فالقصف خطف والديه وأشقائه، وفوق كل ذلك يواجه خطر بتر قدمه الأخرى ويرى في السفر باب أمل للنجاة من بتر جديد.
أنا بعد استهداف منزلنا ارتميت في الشارع لا مأوى ولا مكان ولا حد دور، فأقل واجب ممكن أنه ينعمل معي أن أطلع خارج هذا البلد وأتعالج، أتناول علاجي اللازم، أركب طرف قدم اليسرى على البتر هنا في غزة، شريان القلب الرئيسي عندما مقطوع.
في ظل واقع طبي محاصر ونظام صحي عاجز، تصبح العدالة أبسط ما يمكن تعريفه بأنها حق إنساني في العلاج. وبين الركام والعزلة وانعدام المأوى يتحول هذا الطلب الصغير إلى صرخة في وجه العالم الصامت.
تبقى كلمات محمود أكبر من استيعاب اللحظات وأعمق من أن تطوى مع انتهاء هذا التقرير، ويبقى الأمل معلقا أمام ناظريه حد معبر رفح على أن يسمح له بالعلاج خارج القطاع المحاصر بقوة الاحتلال.
أشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، لازلت معنا وفي لقائنا فلسطين اليوم، ونتابع لقاءنا حقيقة في القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وساحاته. هذا وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأفاضل، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأربعاء حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة، تخللها اعتقال 4 شبان على الأقل والاعتداء ضربا على آخر وتفتيش منازل وتحطيم محتوياتها. ففي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أنس وأحمد خالد أبو جعفر والشاب عاصم رزق البربراوي بعد دهم منزل عائلتهما وتفتيشه في بلدة حلحول شمال المدينة. وفي بلدة بيت أمر القريبة اعتقل الاحتلال شقيقين أيمن وأمين محمد العلامي بعد اقتحام البلدة ومدهمة منزلهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من عبد العزيز عبد الحميد الجمل وفارس نعيم زيادة من مدينة الخليل، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود حكمة عيسى من بلدة الخضر جنوبا بعد مداهمة منزل والده في محيط برك سليمان وتفتيشه. وفي جنين اعتدى جيش الاحتلال على شاب ضربا خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، ما استدعى نقله للمستشفى للعلاج. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم حي الألمانية في مدينة جنين وداهمت منزلا وفتشته وخربت بمحتوياته. في نابلس أعادت قوات الاحتلال إغلاق الحاجز المنصوب على مدخل بيت فوريك شرق نابلس فجر اليوم بعد فتحه لساعات قليلة عقب إغلاقه لنحو 9 ساعات متواصلة أمس الثلاثاء ومنع مرور العشرات من أبناء البلدة بينهم أطفال ونساء. أيضا مستمعينا الأفاضل، على مستوى ملف الحركة الأسيرة في الضفة الغربية المحتلة، محمد أبو العز اسم جديد يضاف إلى سجل طويل من المعاناة داخل سجون الاحتلال. الزميل أمجد شواهنة والتقرير التالي.
محمد أبو العز اسم جديد يضاف إلى سجل المعاناة داخل سجون الاحتلال. 20 شهرا قضاها خلف القضبان، دخلها يمشي على قدميه وخرج منها بشلل نصفي بعد أن تعرض للضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد. يروي محمد تفاصيل ما جرى معه داخل المعتقل وكيف تحول الألم إلى جزء من يومياته، فيما بقيت الذاكرة مشتعلة بما شاهده من قهر وانتهاكات.
وتنزل زيارة محامي وخلصت روح زورت، خلصت رجعت من زيارة انضربت عضاري، عشيت أقعد من الضرب ما مسكت حالي، ظلتني رايح على القسم، رحت على القسم بعد كان الوجع شوي. بعد هيك 3 أسابيع شهر فتح كان انكشف الوجع انه كان كيس ورم كان يكبر في ظهري، كان يدخل على النخاع الشوكي يضرب الاعصاب. شهر كامل وانا بطلب منهم عياده في وجع الظهر ما نزلونيش.
قصة محمد ليست استثناء، فداخل سجون الاحتلال اليوم اكثر من 11,000 اسير فلسطيني، بينهم نساء واطفال يعيشون في 25 سجنا ومعتقلا اسرائيليا وسط ظروف قاسية تتراوح بين الحرمان من العلاج والقمع والعزل والتجويع، بينما تمضي حكومة الاحتلال في محاولاتها لسن قانون يتيح إعدام الأسرى.
هذه قضية يعني كبيرة وخطيرة وتحتاج إلى تدخل دولي فاعل على الأرض للجم منظومة الاحتلال الإسرائيلي وإجباره بالالتزام بكل القوانين الدولية، ولكن نحن نعتقد بأن هناك قوى دولية لا زالت تشكل حصانة لهذا الاحتلال في الاستمرار في عدوانه وفي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يحتم على شعبنا مزيدا من الوحدة والتلاحم في مواجهة كل هذه التحديات التي ينفذها الاحتلال بحق شعبه.
أشكر الزميل أمجد شواهنة على هذا التقرير، ونصل إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم. هكذا تبقى المنطقة على صفيح ساخن بين دبلوماسية تتعثر وميدان يشتعل، فيما الشعوب تدفع ثمن الصراع بين المصالح والحسابات. من لبنان إلى غزة تتشابك الملفات وتزداد الأسئلة، لكن الجواب ما زال مرهونا بما تحمله الأيام المقبلة من تطورات. إلى أن تتضح الصورة يبقى صوتنا معكم، ونرصد الحدث ونقرأ خلف سطوره. شكرا لكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله. أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآيات عالجت 3 من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم يستعمل هاي كلمة ويل، تتأدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفهم بالأخلاق الرديئة. واللمزة اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس، كأنه بعض الناس عند هذا المرض، وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف زين. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي شرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إلى مرة يشرحوا للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، او بتعبير اخر هو عنده هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم اعراض